إخواني نبدأ بسم الله نبدأ وبسم الله نفسر هذه الآية أو نحوم حول معاني سورة الفاتحة. وفي البداية نوضح معنى سورة ومعنى المسمى. فقولهم سورة هذه إشارة إلى أن الله عز وجل سمى كل سورة في القرآن سورة، بل صرح باللفظ حين صدر سورة النور بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كلمة سورة في اللغة من التسور ومن السور، والسور الجدار الذي يحيط بالمدينة فيمنع رؤياها على من بخارجها. فقيل في اللغة سورة أي منزلة شريفة ومكانة عالية يبلغها صاحب كل سورة لا سبيل له إليها إلا من خلال السور. ولذا كان الشاعر العربي القديم نادر الزبياني حين مدح أحد الملوك نعمان بن المنذر فقال: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فأنت شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب. ألم تر أن الله أعطاك سورة مكانة شريفة ومنزلة عالية لا يبلغها إلا حامل هذه السورة. ولذا سمى الرب كل سورة في القرآن سورة، لأن القرآن منازل وشرف وقدر يرتقي بالعباد من خلال هذه الآيات وما فيها من خيرات ومن أحكام ومن تصورات ومن عقائد ومن أمنيات وغيرها، يرتقي بأصحابها لمنزلة لا يمكن أن يبلغها غيرهم. وهذا أصل في القرآن، لأن القرآن ما جاء إلا للرقي بالأنام. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وذكركم أي شرفكم، علوكم، رقيكم، تقدمكم، سمو مكانتكم. فهذه الأماكن العظيمة الجليلة التي ارتقى الله من خلالها بعباده سماها كل منزلة منها سورة. فسميت كل سورة في القرآن سورة لأنها منزلة خاصة ومكانة خاصة ورفعة خاصة وسمو خاص بأصحابها بالإنسان. فسميت سورة الفاتحة، واسم الفاتحة اسم من أسمائها وليس كل أسمائها، فهي الفاتحة التي بها يفتتح القرآن في التلاوة وبها تفتتح العبادة. كل القراءات في الصلوات تأتي تبعا لفاتحة الكتاب، فلا تصح صلاة ولا ركعة بغير أم الكتاب، كما جاء في الحديث: من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة، وفي رواية: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج. فصلاته خداج، خداج يعني مختلة لا وزن لها ولا خير. فهي أم القرآن بلا نزاع، وهي أصل، وهي فاتحة الكتاب. ومن مسمياتها هي فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الرقية، وهي الأساس، وهي الكافية، وهي الوافية. كل دي أسماء من أسماء الفاتحة وغيرها كثير، وكل اسم عليه دليل وفيه نص، إما من حديث وإما من قول السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا عليه من خلال نص أو فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهي يقينا أم الكتاب أو فاتحة الكتاب، وهي يقينا أمه. ومعنى أم الكتاب طبعا هذه الكلمة بعض أهل العلم كابن سيرين وغيره اعترضوا عليها، لأن كلمة أم القرآن أطلقت عليها وعلى غيرها، فالمحكم في القرآن كله سمي أم الكتاب، منه آيات محكمات: أن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمصحف بكامله سمي بأم الكتاب، ليس المصحف في ذاته لكن النسخة المكتوبة في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ. لكن حتى من اعترضوا بهذه الأدلة رد عليهم بأن نص الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وإذا نص فالاجتهاد مع النص، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب. ومعنى أم الشيء أصله وأساسه، ولذا سميت مكة أم القرى كما قال ابن عباس وغيره. قالوا هي أم القرى لأنها أول بقعة في الأرض نبتت. والكلام ده أعجب، ذكره الصحابة أن مكة أول بلد نشأت على الأرض. آخر بحوث علمية لعلماء الجيولوجيا قالوا يقينا أول بقعة في الأرض، لأن ماء الأرض أول ما خلقت نزل لها الماء فأغرقت الأرض باليابسة، ما كانش فيها يابسة، الأرض بالكامل. أول قطعة أرض يابسة برزت في وسط الماء كانت مكة، ومنها نشأت كل القرى. ولذا سميت أم القرى لأنها الأساس كما قال ابن عباس. فمكة أساس الأرض لذا سميت أم القرى، وأساس الشيء أمه، فيقال أم الرأس على الجمجمة لأنها جامعة لكل ما في الرأس. وقس على هذا، فأم القرآن أساسه، وأم الكتاب لأنها أساسه، حوت كل ما في الكتاب. فالقرآن الكريم مداره على الإيمانيات وما يتعلق بذات الله والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه وتقديسه وتسبيحه وتنزيهه. وأم القرآن حوت أصول هذا القرآن، مداره حول العبادات بشتى ألوانها والإعانات بشتى صورها. وأم القرآن حوتها إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن مداره حول الوعد والوعيد، وأم القرآن حوت الوعد والوعيد. الأصول الثلاثة: إيمانيات، عبادات ما فيها من إعانات، الوعد والوعيد في القرآن كله. وقيل إيمانيات وعبادات وقصص، الوعد والوعيد يدخل تحته القصص، وأم القرآن حوت كل القصص القرآني في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يخرج التاريخ الإنساني كله من هذه الفئات الثلاثة، إما أناس أنعم الله عليهم كالرسل وأتباعهم، وأناس غضب الله عليهم علموا الحق وجحدوه، وأناس عاشوا بجهلهم فرفضوا الحق ولفظوه. ما خرجت البشرية عن هذه الأصناف الثلاثة في التاريخ الإنساني كله. إذن هي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني. وفي حديث أبي سعيد، لكن أبو سعيد بن المعلى غير أبو سعيد الخدري المشهور، أبو سعيد الخدري مشهور جدا لكن ورواياته كثيرة جدا في القرآن في الحديث، لكن أبو سعيد بن المعلى ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وكل حديثين. هذا صحابي جليل من الصحابة الأوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث البخاري: يا أبا سعيد، قال لبيك رسول الله سعديك، قال سأدلك على أعظم سورة في القرآن الكريم. قبل أن نخرج المسجد يقول أبو سعيد: فلما هم النبي الخروج سألت يا رسول الله أخبرتني أن تخبرنا عن أعظم سورة في القرآن؟ قال هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فقوله الحمد لله رب العالمين جعل هذا اسما من أسمائها، فتسمى الفاتحة وفاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن، وتسمى الحمد وتسمى السبع المثاني. قال تعالى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل المثاني لتكرار تلاوتها، ولا يوجد سورة تكرر في التلاوة كما تكرر الفاتحة. جعل الله تلاوتها فريضة دون عن القرآن كله فريضة لا تقبل صلاة بغيرها وفريضة في كل ركعة يعني أقل ما يقرأها العبد في يومه في الفرائض وحدها 17 يوما مرة فكيف لو أضفنا لها النوافل عشرات المرات تقرأ وصل المعنى فلا يسنى في القرآن مثلها فهي السبع المثالي وهي القرآن العظيم لأنها مقدمته وجامعته فهي مقدمة القرآن وجامعة لكل ما حواه القرآن من معاني وأحكام وهي أيضا الشافية لما ثبت في الحديث الصحيح أن وفدا من الصحابة كان في الطريق فنفد ماؤهم فطلبوا من أهل قبيلة أول قبيلة لقيتهم في الطريق طلبوا أن يقروهم يستضيفوهم يعني فأبوا فجلسوا بعيد عن المدينة وإذا برئيس الحي تلدغه حي فجاءوا يلتمس الدواء عندهم قالوا هل عندكم المداوي فقام أحد الصحابة وقال أنا عندي الدواء كم تدفع لنا إن دويناك تدفع كم أجرة الدواء العلاج فضربوا له عددا من الغنم الصحابي ذهب إلى المريض ووضع يده على موضع اللدغة ثم قرأ بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل وقام زي الحصان ما شاء الله انطلق يتحرك فأخذ الغنم الصحابة تحركوا لأن أراد أن يوزع عليهم الغنم فقالوا كيف نأخذ أجر على كتاب الله قالوا إذا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إليه استشاروا فسأله من عرفك أنها شافية قال إذا كان الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين فإن كان القرآن فيه الشفاء فكيف بأمه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أقره ثم قال يا رسول الله ما حكم الغنم قال قسمها واجعل لي قسما معكم فخير ما يؤخذ عليه أجر كتاب الله تعالى فسميت من هذا المنطلق بالشافية وسميت الرقية فهي رقية وهي شفاء وهذه من أسمائها وسميت الواقية الإنسان إذا قرأها في مكان وقته من شر الشياطين هذا المكان فهي الواقية وهي الكافية وإذا كان القرآن كله كاف قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأمه لا محالة لها أصله بل لها أصلها أصل الكفاية فسميت بالكافية وسميت بالأساس لأنها أصل القرآن وأساسه وكل دي مسميات لسورة الفاتحة لعظمها عند الله عز وجل ولمكانتها بل لا مثيل لها لا في التوراة ولا في الإنجيل وإن كان في الحديث الذي يتحدث أنها لا مثيل لها في التوراة والإنجيل حديث نفسه في إسناده مقال وإن راه ابن ماجه لكن في إسناده مقال لأن فيه مجاهيل فهي سورة الفاتحة واستفتح الرب بها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقولنا بسم الباء في اللغة لا بد لها من فعل بعدها بسم الله إيه لا بد من فعل فرب اللي بجع لها علما على كل الأفعال فشرع الله لنا ألا نأتي عمل قليل أو كثير إلا ونبدأه بسم الله لأنه لا عمل يؤدى إلا بتوفيق الله وبإعانة الله وبتسديد الله فشرع لنا ألا نبدأ عمل إلا بالتسمية فلما نقول بسم الله أشرب بسم الله آكل بسم الله أنام بسم الله أقوم بسم الله أدخل بسم الله أخرج بسم الله أقرأ بسم الله أعاشر حتى في المعاشرة كل عمل بدأ باسم الله كفي صاحبه شر الشياطين، هذه واحدة. كل عمل بدي باسم الله رزق صاحبه إعانة رب العالمين، وهذه لا يعدلها شيء. كل عمل بدع باسم الله حلت عليه بركته، كل عمل بدع باسم الله وفق للخير صاحبه، كل عمل بدع باسم الله وشدد بالصواب فاعله، كل هذه ثمار لكلمة بسم الله. ولذا يشرع لنا البسملة في كل شيء. طيب بسم الله، هل البسملة آية من الفاتحة ولا آية من كل سورة ولا جزء من سورة؟ طبعا أقوال لأهل العلم، بل منهم من بسمل بين السور ومنهم من يبسمل، لكن الراجح عند جمهور العلماء أن البسملة آية من الفاتحة. فالسبع المثاني كل العلماء عدوا الفاتحة آية منها باستثناء ورش. يعني عندنا القراء 10 قراء والرواه لهم لكل قارئ راويان 20 راوي، 19 من الرواه قالوا البسملة آية وعدوها آية. ورش الوحيد اللي رأى أن البسملة ليست آية وقسم الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم جعلها آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فعنده الفاتحة 7 آيات من غير البسملة، لكن ما قال بهذا إلا ورش. جمهور العلماء على أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، واتفق الجميع أنها جزء من آية في سورة النمل في رسالة نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لأن هذا قرآن، هذه جزء من آية. هل ما بين السور تلزم أو لا تلزم؟ الجمهور على أنها فاصلة بين السور باستثناء سورة التوبة التي لم تبدأ بالبسملة لأنها بالسيف نزلت، وده الراجح. طبعا بعض أهل العلم يعني لها أقوال أخرى، منهم من قال إنها جاءت تكمل الأنفال، لكن الراجح أنها نزلت بالسيف. مع نزلت بالسيف يعني السورة نزلت لتعلم براءة الله ورسوله من كل من حاد الله ورسوله، من الكافرين وممن نقضوا العهود ومن المنافقين بكل صورهم وألوانهم، ولذا سميت السورة بالفاضحة والكاشفة التي كشفت الستر عن كل من عاند الله ورسوله ولو كان كاتما لهذا الأمر لم يعلم. فنزلت إنذار لهم بأن عهودهم انتهت وأن الحرب بدأت، فكيف تعلن الحرب ويذكر في بدء إعلانها الرحمة؟ لذا قالوا نزلت بالسيف لإعلان الحرب لا للتلطيف بمن عصى الرب، فهؤلاء لا يستحقوا الرحمة لكنهم يستحقوا العذاب. قراءة البسملة بين السورتين على خلاف عند القراء. بالنسبة للقراء 7 يقول المشطبي رحمه الله تعالى: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، يعني طبعا هذه رموز في الشطبي. فقوله الذين قالوا بالبسملة بين السورتين وأنها تقرأ من كل سورة وسورة، المرموز لهم بالباء قالون بسنة رجال الكسائي برويين، رجال نموها النون رمز العاصم برويه شعبة وحفص، درية الدال لابن كثير. فهذه رموز أو هؤلاء القراء برواتهم رأوا أن البسملة فاصلة بين السور في القرآن كله. وفصلك بين السورتين فصاحة، أنك تفصل بين السورة والسورة لم يخد بهذا إلا 5. ده باختصار شديد بالنسبة للبسملة. بسم الله لفظة الجلالة الله، ما أصلها في اللغة؟ 3 أقوال لها. قول قال لفظة الجلالة مأخوذة من التأليه والتأله، التعظيم والتقديس. وبعضهم قالوا مأخوذة من الوله، والوله شدة الحب. وبعضهم قال الكلمة جاملة لا اشتقاق لها، فهو مسمى خاص بالله لا اشتقاق له. هل تعلم له سمية؟ فلم يسمى باسم الله غيره سبحانه وتعالى، بل أقول هي الكلمة الوحيدة التي لا يؤثر فيها الحذف، تقول الله ولا تعني غيره. إن حذفنا الألف تصبح لله ولا تعني غيره في القرآن كله، إن حذفنا الألف واللام تبقى له وكل له في القرآن لا تعني غيره. له ما في السماوات وما في الأرض، له من في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض. إن حذفنا الألف واللامين تبقى هو الله. فالكلمة التي لا يؤثر فيها الحذف الله. بل العجيب أن الدين أصل الدين بني عليها. أصل الدين إيه؟ الشهادة لا إله إلا الله. الشهادة بكاملها أخذت من حروف لفظة الجلالة لا إله إلا الله، ما فيها حرف يخرج عن حروف لفظة الجلالة الثلاثة الألف واللام والهاء. في حرف يطلع بره؟ فأصل العبارة أخذت من ألفاظ اللفظة، ودي من الطرائف الموجودة في لفظة الجلالة الله. احنا طبعا الكلام ده كله على اللفظ، اما المسمى فهو الرب الخالق المدبر مالك الملك الموصوف بكل صفات الجلال والجمال والكمال. ولما نقول الله كلمة الحقيقة لها أثرها العجيب على القلوب العجيب، وتعجب. هذا المسمى لا تخلو منه لغة، لا يوجد لغة على وجه الأرض ليس فيها اسم الله. ووجود الاسم دلالة على وجود المسمى، دلالة على وجود. ما في اسم يوجد من غير مسمى، ما في اسم يوجد، ما ينفعش نألف اسم ثم نبحث له عن مسمى، لكن يوجد المسمى كهذا نبحث له عن اسم. نسميه ايه؟ زجاجة ولا قارورة؟ البعض يسميها زجاجة البعض يسميها قارورة. ها؟ يبقى وجد المسمى اولا ثم نبحث عن اسم. يوم ما اخترع في جيلنا المحمول حادث ليس بقديم، قبل ان يخترع كان في حاجة اسمها اسم المحمول؟ ابدا. لكن لما اخترع بدأت الأمة تبحث له عن اسم، لما وجد المسمى بحثنا عن اسم. فيعني بعض القبائل العربية سمته المحمول، والبعض سماه الجوال، والبعض سماه الهاتف الخلوي، والبعض سماه النقال، وفي النهاية كلها أسماء لمسمى واحد. وصل معنا؟ يبقى لا يوجد اسم بدون مسمى، وإلا لو قلنا أي اسم ولا مسمى له هنطلقه على إيه؟ على أي حاجة؟ يعني حضرني في هذه المناسبة أحد علماء اللغة في جيل التابعين كان حريص جدا أن يحيي الألفاظ التي أماتها الناس، فكان يبحث في اللغة عن الألفاظ التي عز استخدامها عند الناس فيأتي بها وحدث الناس بها حتى تعلموها. فكان له غلام كل يوم يأتيه بألفاظ جديدة لم يسمع عنها. الولد ما هو فاهم حاجة من هذا الكلام، فحيره كل يوم يأتي بألفاظ لا يفهمها لا يفهمها لا يفهمها. فعزم أن يوقفه عند حد. ففي صبيحة يوم قال له يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعت العتاريف؟ أصقعت العتاريف؟ الولد لا فاهم أصقعت ولا فاهم العتاريف. فقال له كلمة عجيبة، قال زقفيلا زقفيلا. الرجل مولع بهذه الألفاظ، قال يا غلام وما زقفيلا؟ ظنها كلمة عربية غير مستعملة، والولد خلاص بأنابه يأتيه بالكلمات التي يبحث عنها. قال يا غلام وما زقفيلا؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أصقعة العتاليف. قال أصقعة العتاليف؟ قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أصقعة العتاليف أي أصاحت الديكة؟ أصقعت أصاحت، والعتاليف جمع عتريف والعتريف الديك. أصقعت العتاليف أي أصاحت الديكة؟ قال وزقفيلم أي لم تصح الديكة. ما كلمة ليس لها معنى تطلقها على أي شيء. إذن يا إخواني لا يوجد اسم بدون مسمى، فوجود اسم الله عز وجل في كل لغات الأرض دلالة قاطعة على أن أهل كل لغة يقينا جاءهم رسول بلغتهم وعرفهم اسم الله، ولا عذر لأحد. وهذا مما يستدل به على وجود الرسالات عند كل أصحاب اللغات عند جميع أهل الأرض بالاستثناء، كما قال تعالى ولكل أمة رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا ندرك هذا المعنى، فالاسم موجود. ما وصف مسمى باسم الله؟ ما معلوماتنا عن الإله؟ رب العباد دعانا للنظر في هذا، فقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال تعالى فما ظنكم برب العالمين، وقال تعالى ما لكم إيه اللي جرى لكم، أين عقولكم وأفكاركم في حق ربكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله، كلمة نقولها لكن حقيقة تحتاج منا لوقفات لنعرف من هذا الإله، ما ظننا به، ما تقديرنا له. بل بيّن تعالى في القرآن أن جريمة الخلق العظمى، جريمة البشر العظمى، عدم تقديرهم لربهم، تقديرهم لهذا الإله. فقال تعالى بنص القرآن وما قدر الله حق قدره، وكررها ثلاثة في المصحف، وفي كل مرة يذكر علة من علل عدم التقدير. فقال في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله كلمة واحدة بس، قل الله هو اللي فعل كل شيء. وفي الثانية قال ما في الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي الثالثة قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإحنا ألمحنا على هذه الآية في لقاء سابق بأن إن السماوات السبع والأراضين السبع كما جاء في حديث أبو داود بالنسبة للكرسي الذي يضعه الجبار تحت قدمه، تخيل سماء، مش سماء دنيا، ده السماء الدنيا بالنسبة لنا شيء رهيب، السماء الدنيا رهيبة جدا، هذه بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا لا تساوي شيء. ومع هذا بيّن رب أن السماوات السبع بكل ما فيها ومن فيها ما هي إلا ذرة صغيرة جدا في ملك الرب، في ملك الإله العظيم. ونحن نقرأ أرجى آية دبر الصلاة وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسي الجبار ما يضعه الجبار تحت قدميه غير العرش، الكرسي غير العرش. تخيل الكرسي الذي يضعه الجبار تحت قدميه يصفه تعالى بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، والنبي يوضح كيف وسعها فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم في صحراء أفريقيا ولا صحراء آسيا ولا صحراء الجزيرة العربية الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا والمحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع والأراضين السبع وكل ما فيها وما بينها بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في هذه الصحراء. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فأين نحن من رب العرش؟ وبين الرب أن هذه السماوات السبع بكاملها رغم ضخامتها واتساعها الرهيب، كثافة وسمك كل سماء مثل ما بين السماء والأرض. تخيل السماوات السبع، كل سماء سمك السماء مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء والسماء مثل ما بين السماء والأرض. يبقى السماء السبع حجمها قد إيه؟ كرة داخل كرة داخل كرة، سبع طبقات. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وقال في الأخرى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. رغم اتساع كل سماء الرهيب ما منهم سماء احتاجت لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونه. اتقان عجيب وخلق رهيب، ومع هذا بين تعالى أن السماوات السبع بكل ما فيها ومن فيها يوم القيامة ستطوى في يمين هذا الإله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كان تطوى، فقال تطوى السماوات السبع والأراضين السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. يبقى إذن إيه معلوماتنا عن الرب، عن هذا الإله؟ عندنا علم. هل بوسع عقولنا أن تعرف قدر هذا الإله؟ يا إخواني خيال الإنسان آخره فيه في جو الأرض، لا خيال له بعد السماوات. تقدر تخيل شيء بعد السماء في مجال عقلك؟ حتى الفلاسفة اللي ادعوا أنهم أصحاب فكر ووضعوا قوانين للفكر وتقنين لحركة الفكر وبحثوا في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة، إلى أي شيء وصلوا؟ الخلاصة النتيجة جلهم ألحد، ومن سلم غاية ما وصل إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر. يا سلام، دي النتيجة، دي النتيجة. رب العباد بالوحي ساقها لنا هنية رضية سهلة، يراها العاقل بل يراها العام والعالم. رحم الله أعرابية لما رأت موكب يسير في مدينتها فسألت ما هذا الموكب الذي أراه؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. فردت العامية البسيطة قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ فكانت أوعى من غيرها من ألاف. ندرك الفلاسفة إيه وصلوا له؟ كبير الفلاسفة وأعقل الفلاسفة وأستاذ الفلاسفة أرسطو يقول لك الرب صحيح للخلق خلق الكون مدبر، بس خلي بالكم هذا الخالق العظيم خلق الخلق وتركه، سابوا الشغل لوحده، حطوا له نظام وقوانين وسابوا الشغل لوحده، يعني ماشي من غير تقدير، لأن الرب منزه فتنزه عن هذه الصغائر وانشغل بذاته. ما شاء الله، ده كلام أبو الفلاسفة. هذا فكر. من يملك أن يصف لنا قدر هذا الرب؟ وكلنا أمرنا أن نجعل أصل ديننا الشهادة له. لا يقبل من عبد دين إلا بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، ده أصل الدين. مش كده ليه؟ لماذا استرطت الشهادة أشهد؟ لماذا لم نقل لا إله إلا الله مباشرة مثل أشهد؟ أشهد دي لوحدها عايز لها درس. ليه نشهد؟ إيه أصول الشهادة؟ على أي أساس نشهد؟ النبي علمنا قاعدة صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن الشهادة أشار للشمس في واضحة النهار وقال للسائل على مثل هذا فاشهد، لا تشهد إلا على شيء واضح وضوح الشمس في النهار. وضحت؟ طب اللي بيشهد لله أنه لا إله إلا هو على أي أساس يشهد؟ هل رأى؟ هل سمعت؟ هل بوسع خياله أن يتخيل أنه لا إله إلا هو؟ إيه الأساس اللي عليه نشهد؟ هل من الملائكة أحد رأاه؟ طيب هتقول له آه في ملائكة رأوه ماشي، والبشر من منهم رأاه؟ من منهم رأاه؟ باستثناء موقف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، وده رخص. غير رسول الله ما رأى أحد. فعلى أي أساس كل البشرية شهادات؟ عندنا أصول ستة للشهادة. أولها وده الأصل اللي عايز أتكلم عليه الآن، شهادة الله لذاته. عقولنا لا تدرك قدره ولا تعرف قدره ولا بوسعها أن تبلغه، لكن الرب من منته تجلى من عليائه فلا يعرف ذاته غيره، فعرفنا حقيقة ذاته وشهد لذاته بالتوحيد. فقال تعالى شهد الله، من شهد؟ أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بقسط، والملائكة والعلم قائما بقسط. قائما بقسط معطوف على لا إله إلا الله، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بقسط، لكن أدخل معها الملائكة والعلم في الشهادة ولم يدخلهم في رؤية قيامه بالقسط، لأن هذا غيب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد بما شهد الله به نفسي، فجعل الأصل الأول بل أعظم الأصول في الشهادة لله بشهادة الله لذاته. فلا أحد أعلم بالرب من الرب الرحمن فاسأل به خبيرا، ولا خبير بالعليم إلا العليم. ولذلك أبو بكر كان من أعظم الصحابة، لما سألوه كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا أنه بين لي وشهد لي وعلمني قدره ومكانته وعظمته وجلاله أن لعقلي أن يدرك هذا كله. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. ثم علل فقال العجز عن الإدراك إدراك، لما أوقن أن إمكانياتي عاجزة عن أن تدرك شيئا فوق طاقتها فأنا مدرك لإمكانياتي، مدرك أن خيالي لا يستطيع أن يتخيل شيء فوق الأرض، فكيف يتخيل رب العرش؟ العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك، رضي الله عن صديقه. إذا ندرك هذه المعاني، الرب لا يعرف إلا من خلال وحيه، ولذا أرسل رسله وأنزل كتبه. الأصل الأول بل أعظم أصل من أجله نزلت الكتب وأرسل الرسل معرفة الله، ده الأساس. وإن كان فيه طبعا يعني أصول ثانية رتبت عليه، أن الله أراد من هذا الوحي إصلاح عباده بإقامة دينه، وضع لهم شرائع ورسم لهم منهج وحدد لهم فلك يسيرون فيه وحدد لهم معالم الفلك، فالوحي جاء بهذه المعالم. لكن هذه المعالم جاءت ليستقيم عليها الخلق، واستقامتهم عليها ترضية للرب، والرب لا يرضيه شيء إلا لزومهم بوحيه، فكانت الغاية رضاه، كانت الغاية معرفته ومعرفة ما يحب ومعرفة ما يكره وفعل ما يحب وترك ما يكره. وده معنى العبادة يا إخواني. إذا ندرك الله عز وجل هو الذي بيّن لنا حقيقة ذاته، بل وصف لنا ذاته كأدق ما يكون الوصف، لأن العقول البشرية فطرت على أن لها رب خالق، إن لم تعرفه بإمكانياتها التمست غيره، وده اللي حصل في التاريخ الإنسان كله. الإنسان يعلم أن فيه قوة محركة للكون كله، قوة فاعلة يقينا، قوة يجد أثرها حتى في حياته. إن أصابه مرض من يشفيه؟ إن أصابه هم من يذهبه؟ إن أصابه كرب من يفرجه؟ فبدأ الإنسان يبحث
عن إله يفرج كربه ويشفي داءه ويركن إليه في خلواته. وقع الإنسان في محاضير على مر التاريخ الإنساني كله تحير. تخيل لما اعتقد أن الإله الذي يشفيه صنم من حجر أو من شجر، أو يتخذ إلهه الشمس أو القمر أو نجم أو بشر، من هم من قال البشر؟ وفرعون ما لهوش. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال أنا ربكم الأعلى. وقال الملأ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. والنمرود ادعى الألوهية وقال أنا أحيي وأميت. وغيرهم كم من البشر عبدوا هذه الآلهة. ده ناهيك بقى عن الترهات اللي عبد الخنفس واللي عبد الصلصال واللي عبد الفأرة واللي عمل تمثال لذكر الإنسان وما زال، واللي عبد البقر. وحتى عصر الحديث رغم التطور العلمي في زعمنا ونحن في عصر العلم وصلنا القمر واخترعنا القنبلة الذرية واخترعنا آلات الاتصال وأصبح العالم كله قرية واحدة، وما زال فينا 500 مليون إنسان بيعبدوا بوذا الصنم. وفي أكثر الدول العالم تقدما في الصين وفي اليابان وفي غيرها بوذا الصنم، صنم اسمه بوذا يركع أمامه اسمه. رؤساء مجالس إدارات الرجل منهم تحتهم أكثر من 5000 موظف 10000 موظف ويدير ملايين الأموال واضع في مكتبه صنم بوذا. هو داخل الصبح لازم يقدم له تحية، لا يطعم طعام قبل أن يقدم البوذا ويتفضل. طب مش عايز تفطر معايا؟ طب بارك للطعام. ما شاء الله بوذا بوذا. اسأل اخواننا اللي سافروا الصين واحتكوا بهم عملوا معهم اعمال، تجد هذا البلاء منتشر بشكل عجيب في الصين. في اليابان اعلى عمارة بنيت في اليابان برج ضخم جدا على شكل تمثال بوذا. ويوم ما بس بعض يعني الشباب المسلمين حطموا انف تمثال لبوذا في افغانستان العالم كله انقلب. ايه الكل زعلان لان بوذا قلب بوذا انقلب عليها عالم كله بوذا الصنم. ملايين الخلق ما زالوا يقلبونه. ومثل هذا العدد 500 مليون في الهند وحدها ما زال يعبد البقر. فهو ده الاله. بل يحضرني يمكن اخواني كبار السن فضيله الشيخ يعني لعله يدرك هذه الفتره، اذكر لما انتصر غاندي على الانجليز، طبعا ليس بالحرب ولا بالقتال ولكن بالمقاطعه الاقتصاديه. الرجل كانت حربه سلبيه، عمل مقاطعه لكل منتجات الانجليز حتى اضطرت كل الشركات الانجليزيه تنسحب من الهند. وانتهى الاستعمار بهذا الاسلوب البسيط بتاع غاندي. هو اعتبروه البطل ومؤسس دول عدم الحياز مع عبد الناصر. واول لقاء له العالم كله ينتظر مين غاندي ده، عايزين نسمعه ايه غاندي وايه فكره. انا لا انسى هذا اللقاء، اول لقاء له في الامم المتحده واول خطاب يخطبه على العالم على اسماع العالم. قال انا جئت اليوم لاعلمكم واعلم الناس جميعا ان البقره الهي احب الي من امي. فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني أن أعطيها العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وروثها وأظلافها وشعرها وقرونها، ولم تطلب مني شيئا بتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. أذكر أيامها أحد علماء أن الله رحمه رحمة الواسعة الشيخ المطيعي سألناه قلنا لمولانا ماذا تقول عما قال غاندي؟ قال يا ابني إن البقرة تشابه علي، إن البقرة تشابه علي لا يدري أيهم البقر. هذا حد عباد البقر. بل أذكر وقع عام 94 في أكبر ميادين نزلهي وساعة الذروة ساعة خروج الموظفين من أعمالهم، وإذا بعجل بقر ينام في أكبر الميادين حلى له النوم في الميدان بتاع تعطلت وسائل المواصلات 6 ساعات، الناس ناموا في سياراتهم منتظرين، لا حراك لأن الإله نائم وممنوع نوقظ الإله، فالكل مستني لغاية ما الإله يصحى. ماذا نسمي هذا؟ وما زال هذا، ما زال عباد البقر عباد البقر. 500 مليون إنسان، إنسان شيء يحير والله يا إخواننا، شيء يحير. ما زلنا نرى عباد الأصنام، عباد الخشب، عباد الشجر، عباد الحشرات، عباد الحيات، عباد الخنافس، ما زالوا موجودين للآن في القرن 20 21. وأنا شخصيا يعني كنت لي في بعض الرحلات في أفريقيا رأيت هذا بعين رأسي، بل واحد منهم الله يزيد خير أنا أسلم، فلقيته جايب له الصنم بتاعه، قال لي عم الشيخ، قلت له، قال لي ده الإله بتاعي اللي ورثته من جدي، تمثال خشب نحتيه، وطبعا ملبسه وعامل له طرحة وعمامة وحاجة كده يعني. قلت له هذا هو يا ابني، قال خذوا اتصرفوا فيها مولانا، قلت له استنى صوره، صورته احتفظ معايا عشان بس نرى الهبل الذي عليه عباد هبل. ما زال الى القرن 20 هذا الامر قائم، اين الاله عند هؤلاء؟ ماذا ظن هؤلاء بربهم؟ ده ملايين خلق اخواننا، ملايين البشر. اذا كنا نحن شأننا في امه مسلمه نعرف توحيد الله لان عندنا وحي من الله يعرفنا قدره، فجل البشرية حرمت هذا الأمر، وما زال التيه يتخبط بأهلها ملايين حتى أهل الكتاب الذين جاءهم من رب كتاب، فلم تستوعب عقول الكثير منهم نصه، نسبوا لله ما لا يليق بجلاله. من الإله عند أهل الكتاب؟ لما تقرأ الكتاب المقدس تنسل، يصور لك الإله ضعيف عاجز بخيل شحيح، كلام قبيح جدا لا يقال عن أسوأ البشر، نسبوه لرب البشر. بل تقرأ عبارة عجيبة أعجب، أول صفحة أول جملة في أول سفر، سفر التكوين، أول عبارة إيه؟ كان الرب يمشي في الجنة يتمشى يعني، ونادى يا آدم وأين أنت؟ الرب مش عارف أنا فين، تخيل هذا الكلام منسوب لله على أنه وحي منزل من عند الله، ونادى يا آدم وأين أنت؟ قال يا رب إني عريان، قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال نعم يا رب. الرب يعتدى بملك على ملكه هو لا يدري غيب، نعم يا رب. فرجع الرب إلى الملك الغضبان قال أنقذوني من آدم، الرب مش عارف يدافع عن ملكه، أنقذوني من آدم، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل سأكل من شجرة الخلد ويصبح إلها آخر مثلنا. الله، هو كل اللي بيأكل من شجرة الخلد وشجرة المعرفة يبقى إله؟ طب ما فيش ملك هفته نفسه يأخذ قطفة من هنا ومن هنا ويبقى إله كمان هو الآخر؟ شاهد الوجوه، هذا كلام عقلاء إخواننا. فكيف ينسب لرب الأرض والسماء؟ بل تقرأ ما هو أشد، نام الرب وبال الرب وقام الرب ورقد الرب ونزل الرب إلى يعقوب إلى إسرائيل بليل، فلم يزل يعقوب يصارع الليل كله، الرب مش قادر على يعقوب إلا كله، حتى كاد يعقوب أن يصرعه، فقال الرب يا إسرائيل أما تدري من أنا؟ قال لا، قال أنا الرب إلهك. إسرائيل ده نبي من الأنبياء لا يعرف ربه، يبقى مغيب، أنا الرب إلهك. فأمسك به يعقوب قال لن أدعك، مش حسيبك أبدا حتى تباركني ولدي، البركة بالعتب، بيكره الرب على البركة. هل يتصور هذا عاقل يا إخواني؟ أنا بحكي لكم كلام يا إخواننا موجود في الكتاب المقدس. ما ذهب، ما زال هذا معتقد القوم، ما زال هذا معتقد القوم. ما هي صورة الإله عند الناس يا إخواني؟ صورة قبيحة جدا. أين تصور صورة الإله العظيم الجليل القدير؟ لا تصور حسن عند الناس، بل لا سبيل لفهمه إلا من خلال وحي وكلامه. الله علمنا أنه ليس كمثله شيء، لا في جلاله ولا في جماله ولا في كماله، بل له كل صفات الجلال وكل صفات الجمال وكل صفات الكمال، ليس كمثله شيء. طبعا دي لوحدها عايز لها سلسلة محاضرة في العقيدة، لكن ليس هذا مجالنا، احنا نتكلم في التفسير. لكن نرجو الله ان اثناء الشروح هاتي هنتعرض لهذه الكلمات ولهذه المعاني ولهذه الصفات لعز وجل، كل صفة في موضعها ان شاء الله تعالى مع التفسير ان كان في الامر البقية وقدر الله لنا ان نستمر في هذا الباب. اذا ندرك هذه المعاني يا اخواني، بسم الله لابد ان نعرف ان هذه الكلمة وحدها مجرد ذكرها تهتز لها القلوب وتطرب، حتى مع من لا يعرف معاني القرآن، لأن لا شك أن ذكر الله عز وجل له أثر على أرواح الخلق، وإن لم تدرك ذلك مادة الخلق. يقول الشيخ السيد قطب رحمه الله تعالى: كنا في رحلة إلى أمريكا وعلى ظهر السفينة، حانت ساعة الجمعة فجمعنا الناس على ظهر السفينة وصليت بهم الجمعة وخطب الشيخ الجمعة. يقول أثناء الخطبة، طيلة الخطبة، امرأة إنجليزية لا تفهم كلمة عربية واحدة وطيلة الخطبة تبكي، جالس على جنب وتبكي. الشيخ يقول: عجبت، ما الذي أثر فيها؟ أنا بتكلم كلام عربي وهي لا تعرف عربي. قال: فلما فرغت من خطبتي فوجئت بأنها هي التي بادرت الحديث. قالت: يا شيخ، أثناء كلامك هناك كلمات كلما ذكرت وجدت قلبي يوجل وجوارحي تقشعر ودموعي تزلف. الشيخ يقول: فطنت، فقلت: ليس هذا كلامي، بل هي آيات الله في ثنايا كلامي التي استدللت بها أثناء الخطبة. فكلامنا لا أثر له العباد، لكن كلام العليم بالعباد يقينا له أثر العباد، علمناه أو جهلناه. جهلنا به لا ينفيه، لكن أصحابه يجدوه. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، ذكر الله وكلام الله لا شك له أثر. ولذا قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل حجر أصب في نظرنا، قال: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السبب إيه؟ القرآن وتأثيره أن لا هو الله. الأثر في حيث كون المتكلم هو الله، والكلام كلامه، والخلق خلقه، فكيف لا يوجل الجميع أمامه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. الآيات دول لوحدهم عايزين سلسلة محاضرات عشان نشرح بس كل اسم وإيه علاقته بلفظ الجلال. هو الله. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر على بسم الله، ونأجل للرحمن الرحيم وصف الرحمن الرحيم للقاء القادم إن شاء الله تعالى. ومن أسماء الفاتحة الصلاة. نعم، الله يفتح عليك. قال تعالى في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثلاثة لي وثلاثة لعبدي وواحدة بيني وبين عبدي. فأما الثلاثة التي لي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، فمنه العبادة ومن الإعانة، والسلاسة التي لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ولعبدي مسأل. فسمى الرب الفاتحة وحدها الصلاة، وهذا من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، هي جزء من الصلاة وهي أصل الصلاة وهي أم الصلاة وهي لب الصلاة، لذا سماها ربنا من بين الصلاة وحدها بالصلاة، فمن أسمائها الصلاة. أنا ذكرت حوالي 11 اسم ودي من ضمن الأسماء، ولها أسماء أخرى أنا بس حتى لا نوسع الدائرة أكثر من ذلك. فجزاك الله خيرا عن تذكيرك لنا، أسأل الله أن يتقبل منا منكم، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما نفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم فرج به كربنا وكروب كل مكروب المسلمين، اللهم فرج به كرب إخواننا في حلب وفي الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم قوي به شوكة المسلمين واجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم مكننا من تحرير أقصى الأسير، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم قوي شوكتهم، اللهم انصر بهم دينك وانصرهم بدينك، اللهم أيدنا وإياهم بمدد من عندك وأيدنا بنصر من عندك، اللهم انصرنا على القوم المجرمين، اللهم عليك بكل من بغى على المسلمين من المجرمين ومن الروس ومن الهندوس ومن الشيعة ومن غيرهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود وعوانهم، اللهم عليك بهم وكل من شيعهم على المسلمين، اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين، اللهم لا تجعل لكافر والظالم على أحد من عبادك الموحدين سبيل، اللهم احفظ هذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين وفي فلسطين، اللهم أمننا وإياهم وسائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا أوطاننا وأهلينا، اللهم أمننا على حياتنا وحرياتنا، أمننا على ديننا وعقيدتنا ودعوتنا وطاعتنا، أمننا على أعراضنا وأولادنا وأهلينا وزارينا، أمننا على أموالنا وديارنا، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، ألف بين قلوبنا، ألزم قلوبنا المسلمين كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، ردنا لدينك ردا جميلا وخذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله.